قال رحمه الله تعالى: قال ويعفى عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. قلنا ما يبقى في اللحم هذا ليس بنجس، الصحيح أنه ليس بنجس، وإنما جاء عند الجمهور الدم المسفوح فيبقى على ظاهر. قال قوله عن يسير دم نجس، وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة بن عباس جابر بن عبد الله وابن أبي أوفى، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لأحدانا إلا ثوب واحد تحيط فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته. هذا الحديث إن صح فهو يعني نقطة خفيفة جدا، أما ما يرى يعني أو هو كالدرهم ونحوه من دم الحيض يجب غسله بالماء، يجب غسله بالماء. قال وساقه أبو داود هكذا وسكت عنه، وقال المنذري وأخرجه أبو داود. وقال الشيخ، انتهينا قرانا هذا البارحة أو الأمس، قال الشيخ: ولا يجب غسل الثوب والبدن من المدي. الصحيح أنه يجب غسل ما يصاب من المدي، المدي نجس اتفاق أهل العلم. قال والقيح، القيح يغسل من باب أنه قبر، وبعض أهل العلم يقول بنجاسته. والصديد كذلك يغسل لقذره، ومنهم من يقول يغسل لنجاسته. ولم يقم دليل، هنا يقول يقم، ولم يقم دليل على نجاسته. والأقوى نعم الصديد والقيح ما لم يقم دليل على نجاسته، أما المذي فقد قال به جماهير أهل العلم. والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح، تكلمنا على هذا، وأن في رواية يغسل، فرواية النضح تحمل على الغسل، وهذا رواية عند مسلم، أو هذه رواية عند مسلم. طيب، فالراجح أن المذي نجس ويغسل، سواء وقع على ثوب أو على الفخذين أو على الأنثيين فيغسل هذا المذي. والمذي يخرج من الشخص، من الذكر أو الأنثى عند الملاعبة أو التذكر النساء. قوله: ولا ينجس الآدمي. قال وثاقا لمالك والشافعي، يعني مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أن الميت المسلم لا ينجس، وهذا هو الصحيح لأنه لا دليل على نجاسته، وهو قول ابن عباس، قول ابن عباس جماعة من الصحابة من السلف. قال لقوله جل شأنه: ولقد كرمنا بني آدم. والعموم ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت منه واتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: اين كنت يا ابا هريره؟ فقلت له، فقال: سبحان الله. قال: يا رسول الله كنت جنبا فاغتسلت. فقال: سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس، مؤمن لا ينجس، لا حي ولا ميت، وإنما إذا وقعت عليه النجاسة يقال أجنب ولا يقال نجس، يقال له أجنب. وقال البخاري قال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قال البخاري: قال ابن عباس. وقال ابن عباس هذا معلق بصيغة الجزم. طيب، وهو يقول وصله الدارقطني والبيهقي من طريق سفيان عن عمر عن عطاء بن أبي رباح عنه مرفوعا. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخفجا. قال الحافظ في الذبح ووصله سعيد بن المسيب سعيد بن منصور وإسناده صحيح. طيب، ولا ينجس الآدمي بالموت. قال وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. المقصود بالنفس السائلة يعني ليس له دم يسيل مثل الجراد، هذه ما فيها دم سائل. الذباب، حشرات الصغيرة، هذه ما عليك بأس لو قتلتها وقع عليك شيء يسير من دمها، هذا ليس بسائل، ليس بنجس يعني. قال قوله وما لا نفس له سائلة، وبه قال الثلاثة يعني مع الإمام أحمد، قال به مالك الشافعي وأبو حنيفة ومن تبعهم في الغالب يعني. فقد حكى في الإفصاح اتفاقهم على ذلك، دليل حديث ابن هريرة حيث قال قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه. الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود. يعني ولو كان الذباب نجسا ما قال تغمسه في الشراب ثم ترمي به ثم تشرب. طيب، وهذا يقع في السمون والنساء، قد تضطر أن ترمي به ويتبع، يقع في اللبن، يقع في أشياء كثيرة. لكن الشخص إذا كان مثلا وقع الذباب في شرابه وهو لا يطيقه، هو ليس لازم عليك أنك تغمسه، لا، لك أن ترفعه قبل أن ينغمس، ولك أن تصب الشراب وترد من قهوة أو شاي أو نحو ذلك عليك. إنما هذا للإرشاد، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن الذباب يتكئ على الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الدواء، فأمر النبي بغمسة من أجل أن يتعادل الداء والدواء. هذا معنى. بعض الزنادقة أو الملاحدة ينكر هذا الحديث ويقول أنا أصدق الطبيب يعني الكافر خيرا من أن أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مجرمون. قال تنبيه، النفس هو الدم، نفس السائلة. قال في القاموس النفس هو الروح، وجرت نفس خرجت نفسه، والدم وما لا نفس له سائلة لا ينجس بالماء، لا ينجس الماء، انتهى. وقال الشاعر تسير على حد الضبابات نفوسنا وليست على غير الضبابات تسيل. قال فإذا وقع شيء من حشرات الأرض التي لا دم لها في ماء ومات فيه فالماء طاهر، وذلك كالذباب والعقارب، لكن العقارب ربما فيها سموم يخشى أن تصيبك بسم ولو لم يكن نجسا، فلا تشربه إذا وقعت عقرب للماء، بارك الله فيك، ونحو ذلك. ويشترط أن يكون متولدا من طاهر، أما إذا كان متولدا من نجس كصراصر الكنف أو هذه التي في الحمامات والقاذورات، هذه يعني إذا وقعت في شراب قليل ترمي به لأنها باقية في النجاسات أصلا، كصراصر الكنف أو جعل من أو جعل من عذرة نجسة فهو نجس. طيب، قال وقوله وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. يعني من الطاهرات. قوله وبول ما يؤكل لحمه وروثه, وهو قول مالك وكثير من العلماء, واختار الشيخ واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية, وقال أبو حنيفة والشافعي البول والروث نجس, إلا أن أبا حنيفة ذرق الطيور فعنده طاهر. دليلنا حديث أنس أن رهطا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة, فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بلقاح, لقاح الإبل التي فيها اللبن, وأمر من يشرب أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها, اتفق عليه. فأمر من يشرب من أبوالها, ولو كانت الأبوال نجسة ما أمرهم بالتداوي بنجس, لأن النجس حرام, التداوي لا يكون بشيء حرام, لم يجعل الله دواءكم فيما حرم عليكم. قال وقد أخرجه أحمد, أقد أخرج أحمد الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في مرابض الغنم. وعن عمر بن خارجة, يعني مرابض الغنم طاهرة وإن وقع فيها بولها وروثها أو وبعرها. وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي, رواه أحمد والترمذي وصححه. حتى العامة يعني لعاب البقر ولعاب الغنم ولعاب الإبل يرون أنه طاهر, وقد تبول الحيوانات هذه وما يبالون منها, دل على أنهم يفهمون أنها طاهرة. وقال الشيخ وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه, بل القول بنجاسته قول محدث. هذا الشيخ وهو إمام ينقل عن الصحابة أنهم لم يقولوا بنجاسة بول ما يؤكل لحم. الحمر هو لا يؤكل لحمها فهي نجس أو البول منها طهر, أما لعابها ما يدل على نجاسة, فلو بقي من ماء الحمار يجوز استعماله. تفضلوا. سبحانك اللهم.